أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
يقع البحث حسب الترتيب الخارج عن المتن حول الصفات الإلهية بشكل تفصيلي، ونبدأ إن شاء الله بالمسألة الأشد غموضا، وهي مسألة العلم الإلهي، علم الله سبحانه وتعالى. ومسألة العلم هي من أكثر المسائل غموضا ومن أكثر المسائل دقة، والتي تحتاج إلى قريحة قوية لفهمها ولفهم أبعادها، ولا أظن أنها تحسم من حيث التصور والتصديق في جلسة، بل في جلسات متعددة، لأنها تحتاج إلى مقدمات عديدة، بعضها سيمر معكم إن شاء الله في الفلسفة، بعضها في مبحث الوجود، وبعضها في مبحث العلم، وبعضها في مبحث الإلهيات. يعني حتى في الفلسفة لا تمر ضمن موضوع واحد، بل تأتي متفرقة، وتحتاج كما قلت إلى صفاء في الذهن قوي جدا. بتقديري أنها يمكن اعتبار مسألة العلم الإلهي أصعب المسائل المطروحة في الفلسفة، إذا لم أرد أن أكون مبالغا أقول أنها في مصافي الصف الأول من المباحث الغامضة. وقد عبر ملا صدرة خاتم الفلاسفة المؤسسين يعني للفلسفة، لمدارس فلسفية مستقلة، بالتعبير التالي، قال: فاعلم أنها من أي مسألة العلم الإلهي، أنها من أغمض المسائل الحكمية، قل من يهتدي إليها سبيلا ولم يزل قدمه فيها، يعني قل من لم يزل قدمه فيها. حتى الشيخ الرئيس أبي علي سينا مع براعته وذكائه الذي لم يعول أو لم يعدل به ذكاء، والشيخ الإلهي صاحب الإشراق السهرواردي، يعني مع صفاء ذهنه وكثرة ارتياضه بالحكمة ومرتبة كشفه، هذا يقوله في المبدأ والمعاد، يعني إشارة إلى أن المسألة من العويصات أو من المبهمات ومن الأمور الغامضة، والتي تحتاج إلى قريحة و مخزون كبير من المبادئ. ولكن وهذا لكي أشير إلى أننا لا، يعني لا تعتبروا أن المسائل ستحسم في حصة أو حصتين أو شهر أو شهرين، لم تحسم المسائل، ولكن سنتعرض إلى الوجوه بشكل إجمالي وإلى البراهين التي طرحوها بشكل إجمالي، كي تنقشع غبرة البحث قليلا. يعني هذا أولا. ثانيا،
يعني شيخنا مولى صدرة قال إنه ابن سينا وزهروردي هن ما فهموا العلم الإلهي،
زلت أقدام بفهم العلم، خاصة سنرى مثلا ابن سينا يرى أن العلم الإلهي حصولي في بعض مراتبه، لكن طبعا معنى الحصول مش اللي بنفهمه، في معنى تاني. شيخ الزهروردي أنكر نوعا أنواع العلم. هذا أولا في الإشارة إلى غموض هذه المسألة وصعوبة في إدراكها. المسألة الثانية التي نشير إليها كتنبيه قبل البدء بالبحث، هي أن هذه المسائل التي طرحها الإسلاميون أو المفكرون والفلاسفة الإسلاميين لم يطرحها قبلهم الفلاسفة بالشكل الذي طرحوه، لأنهم استهدوا بهدي الروايات والآيات. سنجد أو سيجد المتضلع في أمور الفلسفة أن الفلسفة الإسلامية المتهمة بأنها فلسفة مستوردة من عند اليونان، بعض ستجدون في كتب بعض الدكاترة والجامعيين الذين يعبر عنهم أحيانا بالمثقفين في ميدان الفلسفة الإسلامية، أو كما يعبر في بعض الأحيان ابن خميني وغيره أنهم من لم يشموا أصلا رائحة الفلسفة الإسلامية، دون يحكوا فيها هم مش شامين أصلا رائحة الفلسفة الإسلامية، يتهمون الفلسفة أنها مستوردة من اليونان وجاءت بعد الترجمات اليونانية في زمن المأمون وغيره، أو جاءت من عند الفرس مثلا أو من عند غيرهم. هناك كثير من المسائل التي طرحها الفلاسفة الإسلاميون كانت نتيجة انقداح مسائل في أذهانهم جاءت بها النصوص الدينية. ومسألة العلم وقضية العلم بشتى أنحائها.
السلام عليكم.
السلام.
بس سيد مكي.
وقضية العلم من القضايا التي نجد أن الروايات قد سلطت الضوء عليها بشكل رهيب من حيث المضمون. فالروايات أشارت إلى علم الله قبل المعلوم، ونحن مأنوسون كما سنذكر أن العلم قبل المعلوم مستحيل، لأن العلم تابع للمعلوم. ما معنى وجود العلم بشيء قبل تحقق الشيء؟ ولكن أهل البيت عليهم السلام في نصوصهم قد عبروا أن هناك نحو من أنحاء العلم عند الله، علم بالشيء قبل وجوده. هذا العلم من أشد الأمور التي استصعب الفلاسفة حل هذا الأمر. طبعا قلت أنه من يطلع على فلسفة اليونان ويطلع على فلسفة الإسلاميين سيجد أن الإسلاميين يعني أغلب ومعظم مسائل التي طرحوها لم تكن مطروحة أصلا في زمنه.
الأساس المسائل كان عندهم ولا لا؟
شو أصدق بكلمة الأساس؟ البعض المباني أكيد
أفكار أفلاطون وأرسطو
أفكارهم طبعا هي جزء من الفلسفة الإسلامية، ولكن لا يمكننا أن نقول هي موجبة كلية من الطرفين، يعني كل مسألة يوناني فلسفي وكل مسألة إسلامية وكل مسألة إسلامية يونانية. طبعا هناك المسائل اليونانية بحكم تجربة البشر بالنهاية، لكن الأفكار التي طرحها اليونانيون طرحها المسلمون وعالجوها وحينا ردوا عليهم، ولكن لا يمكن أن نقول كل ما طرحه المسلمون هو يوناني.
بس ما بدأنا من عدف.
طبعا
بدأنا
من عندي أفكارهم، لأنه هو طبيعة التفكير البشري الإنساني الفلسفي.
يعني في وجه اللي يقوله يعني.
لا، في هني قالوا أن كل أن الإسلاميين لم يأتوا بشيء جديد، هذا الإشكال. جيد، فإذا هذه أو هاتان مقدمتان ضروريتان للبحث. أما نهج البحث في الأنحاء في مسألة العلم الإلهي فتنقسم إلى ثلاثة أنحاء، يعني البحث يتم على أو يقع على ثلاثة أمور. الأمر الأول في ذكر أنحاء العلم الإلهي التي طرحت في كتبهم، بغض النظر من التزم، من وافق، من عارض، من نقض، من أيد إلى آخره، ولكن هناك ثلاثة أنحاء من العلم قد طرحت في كتبهم. هذا الأمر الأول، سنطرح الآراء التي طرحت أو سنطرح أنحاء العلم التي طرحت. الأمر الثاني أو نعم الأمر الثاني الذي يقع البحث عليه كتب الإسلاميين، كتب الفلاسفة الإسلاميين. الأمر الثاني هو في بعض المقدمات وفي طرح بعض المقدمات الضرورية لهذا الأمر، وهي تعريفات وفصل لأنحاء العلم والمعلوم كما سنذكر. الأمر الثالث والأخير هو في تحقيق الثابت من أنحاء العلم الإلهي، يعني ما هو ثابت، ما هو غير ثابت، وكيف نثبت هذا الأمر. أما بالنسبة إلى الأمر الأول فإننا نجد في كتبهم ثلاثة أنحاء من علم الله بالأشياء. طبعا علم الله بالأشياء بغض النظر عن علمه بذاته، علم الله بذاته هذا ثابت لم يختلف فيه أحد، وهو مقتضى وجوب وجوده ومقتضى الحد الأدنى من علمه بذاته. وقد تحقق فيما سبق أن علمه بذاته ضروري، لأنه مجرد ومجرد عالم بذاته وإلى آخره، وعلمه بذاته حضوري لحضور ذاته عند نفسه. يعني التلتي هي تحقيق الحال، يعني ما هي الأدلة على كل نحو من أنحاء العلم التي سنذكره. محل الإشكال ومحل الكلام بين الفلاسفة هو أنحاء علمه بالأشياء، علمه بغيره. وقد طرح في كتبهم ثلاثة أنحاء من هذا العلم. أولا علمه بالأشياء مع خلقه للأشياء، مع إيجاده للأشياء، الذي يسمى العلم مع الفعل، يعني علمه مع الأشياء. وعندما نقول علمه مع الأشياء نقصد بهذا الأمر أن علمه بشيء مساوق لإيجاد هذا الشيء. هذا نحو من أنحاء العلم، يعني حال إيجاده، حال فعله، هو عالم بالشيء الذي يفعله، علمه مع الفعل. فهذا يعني نحو من أنحاء العلم، وهو سهل المؤونة إذا صح التعبير. علم هو مقارن بالإيجاد، المساوق للإيجاد،
يعني علم به حال إيجاد،
يعني علمه إيجاده مثل ما بدنا نحكي، يعني هو يوجد نحو مساوقة من العلم بين العلم والإيجاد، علمه إيجاده هذا نحو من أنحاء
العلم. نقول المراد يعني لو لم يوجده لما علم به،
مش لما علم به، هو لو كان قابلا للعلم لأوجده، مش إنه هو قابل للعلم ولم يعلم به، ولا يصف بالجهل. عشان هيك
لا يعلم به غير قابل.
أحسنت. عشان هيك نحن نقول كل شيء ممكن العلم بالنسبة إلى الله فهو حتمي الوجود، كما سنتكلم إن شاء الله. النحو الثاني من أنحاء العلم هو العلم السابق. بقى هلا بس عم بحكي الآراء. بالأمر الثالث اللي سألتني عنه هو الأدل. فالعلم حضوري باللا موجود يعني. طيب، النحو الثاني من أنحاء العلم المذكور في كتبهم هو العلم السابق على الإيجاد، العلم السابق على الإيجاد ولكنه المتأخر عن الذات. هون ضروري تتصور المسألة، يعني علمه بالأشياء ليس عين ذاته بهالنحو من الأنحاء، ولكنه قبل وجود الأشياء، وكأنه هناك علم غير علمه الذاتي الذي هو عين الذات. هناك نحو من العلم ليس العلم الذي هو عين الذات، لكن هذا العلم الذي ليس هو عين الذات قبل إيجاد الأشياء. النحو الثاني من العلم الذي ذكروه هو علمه قبل إيجاد الأشياء، ولكن علم ليس عين الذات. نحن قلنا في مبحث الصفات أن الصفات الذاتية عين ذاته، ومن الصفات الذاتية العلم. هنا يقولون هناك نحو من أنحاء العلم غير هذا العلم، هو علم ليس عين الذات، ليس علمه ليس عين ذاته لله تعالى، ولكنه قبل الإيجاد. يعني هناك علم هو عين ذاته، وعلم مع الإيجاد، وعلم قبل الإيجاد ولكن ليس عين ذاته. هذا نحو حكى عنه ابن سينا وحكى عنه ملا صدره وأنكر السهروردي كما سنقول. عرفتوا بس تصوروها للمسألة، هو علم قبل الإيجاد ولكن ليس عين الذات، كأنه في واسطة قبل الإيجاد وليس عين الذات. إذا بدي شبهها مثل المهندس الذي يعلم بالبناية اللي بده يعمره، مثل الكاتب الذي يعلم بما سيريد أن يكتب. هذا علمه بما سيكتب ليس عين ذاته، لكنه قبل إيجاد الكتاب، إذا ما نشبه. فهمت علي؟ فهو علم ليس عين الذات ولكنه قبل الإيجاد. طبعا عم شبه قبل الإيجاد.
هذا أول شيء
تأخذ. طبعا ما في زمان عند الله لأنه قبل الإيجاد.
ثاني شيء مربوط بالموجود، مش في حاضر موجود،
وما نشوف بعد شوي، لأنه في أقوال ترجع للتنقيح. الشيء اللي قلته حكينا
كيف وصلوا لهون.
بالمرحلة الثالثة. حسنت. طبعا هون احنا بس عم لك شو نحكى بالموضوع، لانه انا عم حاول لكم خارطة الطريق لامور رح تمرق معكم لاخر عمركم، الا اذا اجى شيء فيلسوف جديد طلع معه شيء جديد. بس هذا اللي نذكر، عرفت كيف؟ هذا اللي نذكر بكتبهم، عرفت؟ بس هذا اللي نذكر بكتبهم عم بطرح لكم كهيكلية. النحو الثالث من انحاء العلم هو العلم بالأشياء قبل إيجاد الأشياء الذي هو عين ذاته. علم بالأشياء قبل إيجاد الأشياء الذي هو عين ذاته. عرفتوا كيف صاروا؟ هذا لا، هني ثلاث أنحاء تفتوا، ما صايرين يعني مش ثلاث أقوال، ثلاث أنحاء تفتوا أحسن تكونوا واعين بالإشكال. هو مش ثلاث أقوال نختار واحدة منهم. ملا صدر أثبت ثلاثتهم موجودين. يعني الله يعلم بعلمه الذاتي بالأشياء، ويعلم بعلمه غير الذاتي بالأشياء قبل إيجاد الأشياء، ويعلم بعلمه غير الذاتي بالأشياء مع الأشياء.
بس سؤال، هذا عبدول عندي أخذناه ذيك المرة، ذيك المرة قدمنا أنواع علم الله بطريقتين، علمه بذاته.
ما قلت قبل شوي إذا ملتفت بأول الدرس قلت علمه بذاته، هذه مش محل نقاش، لأنه هذه المسلمة ودليلة معها، لأنه علمه بذاته، لأنه حضور ذاته عند ذاته من مقتضيات تجارة.
هذيك المرة
لا لا مش منلغيه. أنا هذيك المرة شو قلت؟ قلت العلم الإلهي ينقسم إلى قسمين أساسيين، علمه بذاته، علمه بالأشياء. والعلم بالأشياء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، علمه كذا وكذا وكذا اللي هلا ذكرته ببداية الدرس اليوم. شو قلت؟ علمه بذاته مسلمة دليلة معه. فرح نغض الطرف عنا ونحكي على الأقسام الثلاثة اللي ذكرتهم أنا من القسم الثاني بالدرس الماضي. وضحت شيء؟
التدريبات اللي بدنا نقدموها لحتى ترفع الإشكال اللي
نحن عادة
بصفات ضعيفة نقدم تبرير عشان ما توصل.
صح صح. طيب هذه الأنحاء الثلاثة التي ذكرت في كتبهم وتعرضت للنقد والإبرام وللقبول والرفض وللتصوير المتعدد، بس واضحين الأنحاء الثلاثة كتير لازم تكون مستحضرين. مرة بنقول علمه مع الإيجاد، علمه قبل الإيجاد وليس ذاتيا، علمه الذاتي وقبل الإيجاد. وحسنت. والعرفاء إن شاء الله بقلكم العرفاء لديهم تصوير رائع لهذه الأنحاء إذا صح التعبير. العرفاء بيصوروا تصوير بقولوا بيصوروها مثل الإنسان الذي يريد أن يتكلم مثلا. بقولوا أنت إذا أردت أن تتكلم بجملة معينة، مثلا تريد أن تقول زيد قائم، قولك زيد قائم، قولك زيد قائم مسبوق بأنحاء بنفسك، استحضار صورة ما تريد أن تتكلم به، استحضار هذا اللفظ الذي تريد أن تتكلم به، علمك علمك باللفظ الذي تريد أن تتكلم به مقترن مع حال تكلمك به. لاحظتم؟ يعني أنت بس تقول زيد قائم، أنت عم تقول زيد قائم عالم بالمعنى الذي تقوله، هو يعني هو علم بما تقول حال القول إذا صح التعبير. وفي مرتبة قبل، أنت قبل ما تصيغ الألفاظ زيد قائم ما بيكون عندك الصورة الذهنية قبل صياغتها بألفاظ؟ هذه الصورة الذهنية هي علم قبل إيجاد اللفظ ولكنها مش عين ذاتك. لاحظت كيف؟ يعني أنت تعلم بالمعنى قبل صياغته بألفاظ، فهو علم سابق على إيجاد اللفظ ولكنه ليس عين الذات، لأنه علمك بمعنى زيد قائم مش عين ذاتك. هذه التصوير، هذه نسمي يعني نقول تصوير العرفاء له الأنحاء. بقول العرفاء في نحو قبل، قولك زيد قائم هو مش خلق جديد، هو معنى موجود بذهنك، موجود بذهنك ولكن مطوي، موجود بذهنك على نحو إجمالي، موجود بذهنك على نحو
مش مستحضر.
أنت بس تستحضره بتخرجه من محل الكمون بذاتك إلى حال الحضور المعنى بعدين إلى حال صياغة الألفاظ. لاحظتوا هذا التشبيه. طيب المهم هذه هي الأنحاء الثلاثة التي ذكروها. هذا والآراء بالنسبة إلى هذه الأقوال أيضا تعددت، يعني تصل إلى 4-5 آراء، ولكن أنا سأخذ الآراء الثلاثة المختصة بالفلاسفة الإسلاميين، يعني لن أغوص في كل الآراء. الرأي الأول هو رأي شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي صاحب حكمة الإشراق، الذي يقول بالنحو الأول من أنحاء العلم، علم بالأشياء، يعني الذي يقول أن علمه بالأشياء يقع حال إيجاده. وقد أنكر شهاب الدين السهروردي، أنكر النحوين الآخرين، قال أن علمه قبل الإيجاد سواء كان هذا العلم عين الذات أو كان هذا العلم ليس عين الذات، العلم قبل الإيجاد غير معقول. شهاب الدين السهروردي هو فقط يقبل بالنحو الأول الذي ذكرناه من أنحاء العلم، وهو العلم مع الإيجاد، العلم حال الفعل، هذا القول وسيأتي دليله. الرأي الثاني في هذا المجال هو رأي المعلم الثاني الفارابي وابن سينا، الذين يقولون بالنحو الأول طبعا ويقولون بالنحو الثاني، ولكن يعني يقولون بأن علم الله مع الأشياء مع الإيجاد هذا مسلم، وعلمه قبل الإيجاد ولكنه ليس عين الذات، يعني هناك علم قبل إيجاد الأشياء مغاير للذات، وهذا العلم علم ارتسامي حصولي. ليش علم حصولي؟ كما سيأتي بالكل نبذي، لأنه لا نتعقل علم حضوري بلا معلوم، لأنه حقيقة العلم الحضوري هو حضور المعلوم بوجوده عند العالم. فإذا نحن عم نحكي علم قبل الإيجاد فلا نتعقل علم حضوري، لأن العلم الحضوري هو حضور الذات وذات المعلومة عند العالم. فإذا نحن فرض الكلام أن عنده علم قبل الإيجاد، يعني بعد من وجد المعلوم، فلا نتعقل العلم الحضوري، لأن العلم الحضوري هو حضور المعلوم عند العالم. فالعلم قبل الإيجاد لا يتعقل إلا أن يكون حصوليا علما ارتساميا. بس هون بواجهوا إشكال، طب إذا علم ارتسامي علم حصولي بيجي إشكال، طب ما العلم الحصولي هو حصول صورة المعلوم، يعني كمان لازم يكون المعلوم موجود، عرفت كيف؟ فهني راحوا لتوجيه آخر لمعنى العلم الحصولي سنذكره إن شاء الله. الرأي الثالث وهو رأي صدر المتألهين الذي قال بالأنحاء الثلاث، وقال كل هذه الأنحاء موجودة عند الله سبحانه وتعالى وسنثبتها. طبعا قوله موافق لما جاءت به النصوص الدينية، يعني هو استطاع أن يثبت ما في النصوص وما تدعيه النصوص. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، أي أنحاء العلم بالأشياء والقائلين وآراء الفلاسفة في هذا المجال. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو بعض التقسيمات وبعض المقدمات أني سميت لمبحث العلم، وعلى ضوء هذه المقدمات ستتضح لدينا الآراء، يعني هي بمثابة بعض المبادئ التصورية والتصديقية. وهذه المقدمات مشتملة على تقسيم العلم من جهة وتقسيم المعلوم من جهة أخرى، يعني هناك تقسيمات خاصة بالعلم وتقسيمات خاصة بالمعلوم. تفتوا فرق بيناتهم العلم والمعلوم. العلم يعني يعني كيفية علمي، المعلوم يعني الذي أعلم به. هناك تقسيمات للمعلوم وتقسيمات للعلم، ذكرت تارة في كتب المنطق تارة في كتب الفلسفة. أما بالنسبة إلى تقسيمات العلم، فأولا قسموا العلم إلى حصولي وحضوري. واضح المقصود من العلم الحصولي والحضوري، والعلم الحضوري هو حضور عين وواقعية المعلوم عند العالم، والعلم الحصولي هو حصول صورة المعلومة عند العالم، الصورة الارتسامية للمعلومة عند العالم، لا حضور عين المعلومة عند العالم، وهذا قد مر مرارا. القسم الثاني من أقسام العلم للمعلوم، أقسام العلم، هو العلم الذاتي والعلم الزائد على الذات. وهذا الأمر أيضا بات واضحا، لأن العلم الذاتي هو العلم الذي يكون عين الذات، أما العلم الزائد على الذات يعني هو المتأخر عن الذات، يعني هو العلم الذي لا يكون عين الذات. وهذا كمان واضح، الزائد على الذات يعني غير الذات الذي لا يكون عين الذات. النحو الثالث من أنحاء العلم هو العلم السابق والعلم مع الفعل، يعني هذا كمان قد مر نحن معنا نحن هيك.
تقسيمات العلم؟
لا، عندنا تقسيمات، تقسيمات للعلم وتقسيمات للمعلوم. أما تقسيمات العلم عندنا سبع تقسيمات للعلم.
ثالث
واحد هو العلم السابق والعلم مع الفعل، وهذا قد تبين مما تقدم من أنحاء العلم، يعني العلم السابق على الوجود، وجود الأشياء، والعلم مع الفعل يعني مع إيجاد الأشياء، مع إيجاد الأشياء. طيب النحو الرابع من أنحاء العلم هو العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. هون بدي أكون شوي توقفوا معي، لأنه العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أو بتعبير آخر الإجمال والتفصيل تارة يكون وصفا للعلم وتارة يكون وصفا للمعلوم. نحن هلأ عم نحكي عن تقسيمات شو؟ العلم. العلم تارة يوصف بأنه إجمالي وتارة أخرى يوصف بأنه تفصيلي. نقصد من الإجمالي والتفصيل مش اللي بتدرسوه بالأصول، نحن نحكي بعلم الأصول إنه في عنا علم إجمالي بالجامع وشك تفصيلي بالأطراف، ما عم نحكي هلأ أصول. العلم الإجمالي والتفصيلي بالأصول يعني العلم المغبش والعلم المش مغبش. العلم الإجمالي والتفصيلي بالفلسفة هو العلم غير المتكثر اسمه إجمالي، البسيط، البسيط غير المركب غير الكثير. والعلم التفصيلي هو العلم الكثير. يعني تارة أعلم يكون علمي إجماليا يعني غير متكثر، مثلا بدي أشبه لكم إياه، علمي بمفهوم الإنسان، علمي بمفهوم الإنسان هو علم إجمالي بزيد وبكر وعمر، لأنه زيد وبكر وعمر تمام حقيقة إنه الإنسان، فأنا أعلم إجمالا بالإنسان يعني نحو البساطة والوحدة، أعلم بالحقيقة الوحدانية اللي هي الإنسان، وهذه الحقيقة الوحدانية تكون قنطارا لمعرفة بالمعلوم التفصيلي. يعني علمي بالحيوان الناطق هو علم وحداني تفصيلي بسيط، ولكنه حاك عن أفراد متعددة، فعلمي إجمالي ولكن المعلوم شو؟ تفصيلي. أنا هلا عم أقسم العلم كعلمي بمفهوم الإنسان مثلا، لكن طبعا ما نحكي عند الله شيء تاني، هلا عم شبه يعني. أما مثلا يعني لايكو كيف مرة أنا أعلم بزيد وبكر وعمر، أعلم بزيد وبكر وعمر، هذا يكون علم تفصيلي، يعني أعلم بزيد وعلمي بزيد غير علمي بعمر، غير علمي بخالد، فعندي علم تفصيل متكثر. تارة أخرى لا، أعلم بالإنسان، علمي بالإنسان هو علم بأمر واحد ولكنه خيمة تشمل الأفراد، فيكون المعلوم تفصيلي بس علم
إجمالي.
مثلا فالعلم إجمالي يعني أعلم بأمر وحداني ولكن بغض النظر إذا ينضوي تحته معلوم بالتفصيل ولا لا. جيد. طيب النحو الخامس من أنحاء العلم هو العلم الفعلي والعلم الانفعالي. العلم الفعلي والعلم الانفعالي شو معناته؟ العلم الانفعالي هو العلم الذي يكون لاحقا للمعلوم، انفعالي يعني بينوجد المعلوم في الخارج فتنفعل نفسي به فتعلمه، يعني فتنفعل نفسي به فتعلمه. يعني العلم الانفعالي هو الذي يكون عبارة عن انفعال النفس بالمعلوم الخارجي، يعني يوجد المعلوم فتنفعل نفسي به فتعلمه. يعني أنا هلأ إذا شلت هذا التليفون ولأني ما عندي علم انفعالي فيه، بس إن وجد وجوده جعل نفسي تنفعل فصار له صورة عندي، فصار علم انفعالي. أما العلم الفعلي لا، العلم الفعلي هو الذي يكون سبباً للإيجاد، سبباً للإيجاد، مثل حالات النفس. يعني أنت هلأ إذا علمت بصورة خيالية فقد أوجدته بينك وبين حالك. إذا أنت بتقول أنا أريد أن أعلم بشجرة اللوز، بمجرد أنت عم تحكي هيك استحضرت لشجرة اللوز، فعلمك خلقت شجرة اللوز في ذهنك إذا صح التعبير، فعلمك فعل، مش أنه وجدت شجرة اللوز بمخيلتك فاطلعت عليها بخيالك فعلمت به، لا، علمك هو سبب لجعل شجرة اللوز بمخيلتك، فعلمك فعلي إيجادي. أما العلم الانفعالي بالعكس هو علم تنفع للنفس به. واضحين يا أخوان؟
هذا من هو قسم ما نخصه بالعلم مع الفعل.
العلم الآل نحن هلأ بس بدنا نحكي بالأدلة، نقول مثلا أنه العلم مع الفعل هو أول نحو أنحاء العلم هو علم فعل، لأن علم الله سبحانه وتعالى هو عين إيجاده، عرفت كيف؟ يعني هو علمه مع الإيجاد، علمه مع الإيجاد، بل علمه إيجاده مثل ما بيقولوا، علمه هو عين إيجاده، ما في اثنينية. يعني إذا علم أوجد. يعني أنت هلأ تصور نفسك من باب من عرف نفسه، فليس في كتير بيستعملوا من عرف نفسه فقد عرف ربه بالمباحث الفلسفية. يعني أنت هلأ بس بدك تخترع صورة خيالية بذهنك، تخلق بذهنك، عندك علم فيها قبل ما تخلقها ولا علمك هو خلق؟ هذا بهالمعنى العلم الفعلي صار. فهني بيقولوا بالناحية العلم الإلهي علمه إيجاده،
بس مش انفعالي كمان أنت خلق، بس أنا ما كان
علمك، علمك مش يمكن يكون انفعالي، بس مش علمك انفعالي، ايجادك انفعالي، يمكن انت منفعل، ولكن
انفعالي بس
انت علمك بالصورة الخيالية هو عين ايجادها في نفسك. هلا انت لانك جسم منفعل بعوامل طبيعية الى اخره، لكن انا عم بحكي من حيثية علمك، علمك هو الذي اوجد المعلوم، يعني ما في انفكاك بين علمك والمعلوم، علمك اوجد المعلوم. ارجع الى نفسك رح تشوف هذا الشيء. هلا انت فك تقول أنا مثلا أريد أن أتخيل حبة كرز وبعدين بعلم فيها، يعني بوجد حبة الكرز بخيالي بعدين بعلم فيها، أم إيجادها هو عين العلم بها والعلم بها عين إيجادها؟ لاحظت الكلام وين هو؟ طيب هذا هو العلم الفعلي. ولذلك
شو الفرق بين
العلم الانفعالي والانفعالي؟ وجود المعلوم قبل علمك به، يعني هذا التليفون سواء أنا علمت فيه ولا ما علمت فيه موجود. أما العلم الفعلي علمي هو الذي أوجد الأمر، يعني بمعنى أني مع بعض مثل الصور الخيالية. واضح مثال الصور الخيالية؟
العلم الفعلي لا أعلم به إلا عند وجود،
أحسن 100%. أما العلم الفعلي لا، خذوا نحو الصورة الخيالية هي كتير فكرة، ما فيك تتخيل، يعني توجد صورة خيالية بذهنك وانت ما عندك علم فيها، واذا علمت فيها اوجدت. لاحظ كثير النفس مرآة ربها، ها؟ يعني انت اذا علمت بالصورة الخيالية اوجدتها، واذا وجدت في خيالك فقد علمت بها. مع بعض
لانه الاول فعلية،
ثاني ما فعلية. الفعلية طبعا
فعلية.
طبعا
فعلية ما فعلية
طبعا بدها تطلع مش عم تطلع. علمته جاي. هذا العلم الفعلي. ولذلك بعض العرفاء بيشبه، حتى مثلا جلال الدين الرومي بعض أشعاره بيشبه علم الله فينا مثل علمنا بصورنا الخيالية، يعني بقول مثل ما أنت علمك بالصور الخيالية اللي أنت بتخترعها علمك فيها هو عين إيجاده، فالله إيجاده لك هو عين علمه بك، عين علمه بك. هذا الفرق بين العلم الفعلي والعلم الانفعالي. النحو السادس، أنا قلت سبعة عفوا ستة هن. النحو السادس هو العلم الثابت والعلم المتغير. هذه مسألة مهمة جدا وخطيرة. العلم المتغير هو العلم الذي يختص بالجزئيات، هو العلم الذي يختص فقط بالجزئيات. يعني لك كيف؟ إذا علمي بزيد هذا، علمي بزيد هذا، يعني علمي الحسي بزيد هذا، إدراكي الحسي لزيد هذا. لاحظ أنا لما يكون زيد قدامي، لما يكون زيد قدامي وعم يمشي، إذا علمي بدي ضله بزيد هذا، هذا اللي هو زيد في الخارج عم يتبدل، فعلمي بهذا يتبدل، لأنه طارة كان علمي متعلق لمكان هون، صار علمي متعلق لمكان هون، فعلمي متغير بتبع تغير المعلوم الخارجي. هذا العلم المتغير. وبالتالي العلم المتغير هو متعلق فقط بشو؟ بالمحسوسات، بالإدراك الحسي والإدراك الخيالي، لأن الإدراك الخيالي تابع للإدراك الحسي.
كيف يتبدل؟
لأنه لاحظ، أنا تمنيت حداش يسألني هذا السؤال، ظهر أنك فطن. يعني الإدراك الخيالي يا مولانا مش مثل ما أحيانا يسبق إلى الأذهان بأنه إدراك بس نغمض عيوننا منشوف، هذا تخيل مش خيال. الإدراك الخيالي هو حضور صورة الجزئي، حضور صورة الجزئي في الذهن بقطع النظر عن الاستعمال الحواس، ولكن هو حضور صورة الجزئي. إضافة لهذا الأمر، هذه المسألة لو مش سألني كنت شئلته، كل شيء في الذهن، كل شيء في الذهن كلي، كل المفاهيم كلية، تصبح المفاهيم جزئية أيمتى؟ لما ترتبط بالخارج، لما ترتبط بالواقع المحسوس تصبح جزئية.
كيف ما تخيلها هي عم
تنطلع؟ إذا أنت تخيلت ما بتتخيل إلا المفهوم الكلي. أما لما ترتبط الصورة الخيالية بالخارج صارت جزئية، لأنه الجزئي بما هو جزئي، بما هو جزئي غير موجود في الذهن، يعني لا يوجد عندنا علم بالجزئي بما هو جزئي في الذهن. إدراكنا للجزء متقوم بأمرين: الصورة الذهنية المرتبطة بالخارج، يعني هذا مش قلت هذا الهاتف هو إدراك جزئي، مش الهاتف. لاحظ كيف إذا قلت لك الهاتف الموجود ب 5/11/2019 على الطاولة الساعة 10:15 11 إلى 3، لك كم قيد عم زيد على الطاولة على طرف اليمين كذا، هذه كلهم قيود كلية ولا جزئية؟ يعني الهاتف الموجود ب 4/11 أو ب 5/11 على لا كلية، الموجود على كذا كل ينطبق على كثيرين، كلها قيود كلية. إضافة الكل إلى الكل لا يعطي جزئي. أنت بسبب احتكاكك بالواقع الخارجي علمت أنه لا يصدق إلا على واحد، ولكن من حيث المفهوم هو كل. مثل إذا قلت لك مثلا مبدع نظرية النسبية الفيزيائية، من هو؟ أينشتاين. مبدع نظرية النسبية الفيزيائية كمفهوم كلي ولا جزئي؟ كل، ولكن كتحقق. بس إذا قلت هذا الأينشتاين صار جزئي، بس إذا قلت مبدع النظرية النسبية الفيزيائية كل، حتى لو قلوا له مطبق واحد يعني. فالتفت، لا يصبح الجزئي جزئيا إلا بإشارة الخارجية بهذا، وإلا كل المفاهيم كلية في الذهن. ولذلك عدت الكلية من اللوازم الذاتية للمفاهيم، كل مفهوم كلي يصبح المفهوم جزئي بالإشارة الخارجية، عشان هيك دائما بيضيف قيد هذا.
عم تحصرها بالإشارة يعني مثلا،
مش الإشارة الحسية أكيد،
يعني القيود كلامية.
لا لا مش ضروري كلامية، إشارة ذهنية، يعني أنت عندما تنظر
أينشتاين
صار جزئي. عشان هيك إذا تراجع كتاب المظفر بيقول لك من أنحاء الجزئي بيقول لك القمر هذا، بيقول لك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليش بيقول لك ليش ما قالش محمد هذا؟ ليش؟ لأنه إطلاق، لأنه هو بنفسه جزئي، يعني هو باسم العلم بمثابة هذا، لأنه هذا واسم العلم اثنيناتهم من المعارف. هذا واسم العلم من المعارف.
شيء الفكرة اللي كنا عم بيحكي عنها هذا المنطق، بس كنا عم بيحكي عن الحيوانية المناطقية، لأنه مفهوم كلي، وإن كان مصداقها خارجا فقط هو الإنسان.
ما بعرف إذا أقول هيك، ما بعرف.
أحسنت.
العلم المتغير هو العلم الذي يتبدل بتبدل المعلوم، كعلمنا بالجزئي بما هو جزئي. واضح؟ كعلمنا بالجزئي بما هو جزئي، يعني علمي بزيد هذا المتبدل، فيصبح علمي متبدلا بتبدله. أما العلم الثابت لا، العلم الثابت هو العلم الذي لا يتبدل، وهو العلم بالكليات، العلم بالمجردات. جيد.
يعني ما صرت شخصان على سبيل المثال، يعني مثل مثال أينشتاين هي ذاتها، أن الحيوانية الناطقية كمفهوم في الذهن كلية خارجا بتكون جزئية مصداقة واحد، بس لا ينفي في الذهن تكون.
هلا أنا الحيوانية الناطقية مصداقة مش واحد، زايد مصداق للحيوان الناطق وباكر مصداق للحيوان الناطق. أنت أصدق الشمس لما يقول هو عن الشمس إنه هي مفهوم كلي ولكن ليس لها إلا وجود واحد، وبكتب لك بالحاشي هذا عند الطبيعيين القدامى. جيد، هذا بالنسبة لتقسيمة العلم. فإذا تقسيمات العلم حطيناهم 6 تقسيمات العلم، واضحين يا إخوان؟
يعني ثابت في المفهوم الكلي بس.
في أحسنت، في المفاهيم الكلية فقط، والعلم بالمجردات لأنه ما فيها تبدل وتغير المجردات. جيد، هذا بالنسبة لتقسيمات العلم. مش عم بتأنى فيهن كتير؟
لا،
لأني مريض. لا أنا قلت 7، جات قلت لكم عفوا 6، لأني أنا شو عامل 1 2 3 4 5 7، ف ومغلط أنا بالترقيم. فشو؟ فالمهم هلا في تقسيمات المعلوم بس 3. تقسيمات المعلوم هي أحد المقدمات. تقسيمات المعلوم 3 بس، تفتوا فرق كتير بين تقسيمات العلم وتقسيمات المعلوم. لما نقول تقسيمات العلم يعني النحو العلمي عنده بغض النظر عن المعلوم، بغض النظر عن المعلوم. أما تقسيمات المعلوم فعن المعلوم بالكنه والمعلوم بالوجه. المعلوم بالكنه يعني العلم الإحاطي، عندما يكون المعلوم محاطا بالعالم، عندما يكون المعلوم محاطا بالعالم. أني علمي بك مش علم بالكنه، أنا بعرف الشخص سلمان بالوجه. شو يعني علمه بالوجه؟ يعني بعرف صفاته التي تظهر منه. يمكن بيعرفوش لما يعصب بالبيت ما بيعرف. بيعرفه بيعرف صفاته التي تظهر منه أو لما ما يعصب يعني عفوا. فالمهم علم بالوجه. العلم بالكنة هو العلم الإحاطي. العلم الإحاطي الذي يكون المعلوم محاطا بالعالم. جيد، هذا علم بالكنة. هذا النحو الأول أو المعلوم بالكنة. النحو الثاني هو المعلوم بالفعل والمعلوم بالقوة. تارة يكون المعلوم بالفعل، وبتعرفوا أنتم معلوم بالفعل وبالقوة شو معناته، ما في داعي كتير نفصل فيه. المعلوم بالفعل هو حيث يكون المعلوم متحقق فعلا. وهني ليش هذا الشيء بدنا نقوله؟ لأنه بس ما نحكي نحن طب العلم قبل الإيجاد يكون المعلوم بالقوة ولا معلوم بالفعل؟ مفترض بالقوة. ابن سينا قال ملا صدر رفض لاحظت؟ هلا بدنا نحكي فيه.
بس عفوا المعلوم بالوجه شو هو؟
معلوم بالوجه يعني بنحو من الأنحاء، مش معلوم بالكنة. يعني مثل ما أعطيت مثل عليك، يعني أنا أعلم به بوجه ما. أما العلم بالكنة يكون المعلوم محاطا بالعالم. المعلوم بالفعل ومعلوم بالقوة واضح. عشان هيك إذا قلنا نحن مثلا مقولة ابن سينا أنه هو المعلوم بالقوة، بصح أنه يكون المعلوم. إذا لاحظوا كيف ترتبط المسائل، قلنا ابن سينا لنفترض بقول أن المعلوم بالقوة قبل الإيجاد، صح؟ معلوم بالقوة قبل الإيجاد. طب معقول يكون المعلوم قبل الإيجاد إذا كان بالقوة عين الذات؟
مستحيل.
ليش مستحيل؟ صار إمكان. ها، فإذا قال إنه مش عين الذات قبل الإيجاد بالقوة لا يخرج.
شاء الله.
يعني كل
حيث
يكون معلوم له قابلية التحقق ولا؟
له قابلية التحقق، مش موجود بعد. لا، ما هو التفت بالنسبة لله كل ممكن التحقق واجب. هو حتما سيتحقق، لكن معلوم بالقوة قبل الإيجاد عم نحكي.
لا بس هذا في وجود الواجب.
لا لا، هو عند لا لا قلنا ممكن وقلنا مش عين الذات.
هو إذا ليس إذا هو عين الذات، يعني فرض هو عم يفضل عين الذات
ملا صدر
بالقوة. لا إحنا هو ليش ملا ليش بنسينا راح لهم؟
آه.
لأنه فرضته عين الذات
صار ممكن
بالقوة.
صح، مش
أنا أقول مش صار ممكن أصلا، انتفى
أحسن مية بالمية
ممكن أصلا.
صح، يعني صار الواجب مش موجود، يعني خلاف الواجب. اه عشان هيك هو قال هو مش عين الذات. علم سمى العلم السابق المغاير سمى. النحو الثالث من تقسيمات المعلوم هو تقسيم هو المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالاجمال. التفتوا هذه نقطه كتير مهمه، لانه هي اللي عملت فتح لملا صدر اذا صح التعبير. المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالاجمال. قلنا نحن بانحاء العلم ان علم تفصيلي وعلم إجمالي. بأنحاء المعلوم عندنا معلوم بالتفصيل ومعلوم بالإجمال. يعني العلم التفصيلي يعني النحو العلم عنده واحد وبسيط أو متكثر، بصير علم تفصيل وعلم إجمالي. هلا ما عم نحكي عن نحو العلم عنده، هلا عم نحكي المعلوم. المعلوم الخارجي إما تفصيلي يعني متكثر، إما المعلوم الخارجي إجمالي يعني بسيط واحد.
كيف بده يكون الخارجي بسيط؟
مجردات علم إجمالي بسيط. لا لا، ما نحن بس نقول خارج يعني ما سوى الله. ما سوى الله كل شيء علمه بالأشياء، أصلا بكلمة الأشياء مش الخارج المادي، ما سواه.
المحدود فيه كل بسيط.
الإجمالي اللي عفوا شو اسمه المجرد بسيط يعني غير مادي، وإن كان مركبا من أنحاء تاني محدودية، ولكن هون قصدنا إجمالي بمعنى بسيط غير مادي. جيد، واضح يا إخوان المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال. هون قد يجي واحد يقول لي شبهة، كنت ناطر الشخص سلمان يقولها بس ما قال. المعلوم بالتفصيل يعني تارة ننظر إلى المعلوم الخارجي، إن كان متكثرا أنا أعلم به أعلم بالأشياء المتكثرة، بصير معلوم بالتفصيل إنه أعلم بالأول والثاني والثالث، صار المعلوم الخارجي تفصيلي يعني متكثر. مثل علمي بزايد وبكر وعمر، عرفت كيف؟ عندي زايد وبكر وعمر بالخارج. وتارة لا يكون المعلوم إجمالي معلوم بالإجمال، يعني المعلوم الخارجي بسيط ما في كثرة، عرفت كيف؟ هوني قد واحد يجي أشكل إشكال ما بعرف إذا طرع أذهانكم، ليش في ليش الملائكة مش هني مجردات؟ طب معنا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل كلهم بيوقعوا تحت نوع الملائكة، فأنا لما بدي أعلم بجبرائيل وبميكائيل وبإسرافيل يعني أعلم بالتفصيل، يعني ما في علم إجمالي، من هي معلوم كله تفصيل. هون شو بنقول؟ في قاعدة مهمة جدا عندهم بيقولوا أن المجردات التامة نوعها في شخصها، هذه بس خدوها. شان نوعها في شخصها، أنت بالنسبة لعالم الطبيعة تقول الإنسان نوع، زيد وبكر وعمر هن شو أشخاص لهذا النوع. بالمجردات التامة بيقولوا لا، ما عندي نوع وأشخاص، كل نوع هو شخص.
مش في تكثر عرض بغير عالم،
ما هذا بدي لك، ما في ايه. فبصير ما في عندي نوع الملائكة وأشخاص الملائكة، لا، كل نوع هو شخص. يعني كيف الفرق بين الإنسان والفرس؟ الفرق بين جبرائيل وميكائيل، الفرق بين جبرائيل وميكائيل هو كالفرق بين الإنسان والفرس، مش كالفرق بين زيد وبكر. الإنسان نوعه في شخص،
لا يجمعه
نوع، ما بيجمعه نوع واحد.
مش في خلاف إذا بعالم غير المادة تكثر عرضي ولا؟
بيحكوا بالعقول العرضية والنفوس العرضية، هذا ما نش نحكي فيه هون، نحن محل خلاف، ولكن بمحل العقول التامة نحن عم نحكي. العقول التامة نوعها في شخص، هذا عقول التامة، المجردات التامة. هذا بالنسبة إلى المقدمات. أما تحقيق أنحاء العلوم الثلاثة أو أدلة التي أقاموها يأتي، والحمد لله رب العالمين.
الله
صلى على الأمر الثاني، التقسيمات في المقدمات.